الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا اليوم بإذن الله عز وجل عن فقه الصيام، وذلك تأهبا واستعدادا وتجهزا لاستقبال أفضل الشهور على الله قاطبة، ألا وهو شهر رمضان. أحبتي في الله، خير ما نستهل به الكلام هو كلام رب العالمين، حيث قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وخير ما أثني به كلامي هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وخير ما أثلث به الكلام هو كلام أهل العلم، حيث قال العلماء أن الصيام لغة هو الإمساك، وذلك مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ورابعا الصيام اصطلاحا أي شرعا، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. وخامسا، متى فرض صيام رمضان؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد ليلتين خلتا من شعبان. وسادسا، ما حكم صيام رمضان؟ واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. انتبه، وقد أتى صوم رمضان في هذه الرواية بعد حج البيت، وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر مرتد عياذا بالله. وسابعا، ما فضل الصيام؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وبهذا ينتهي الحديث القدسي ويبدأ الحديث النبوي: والصيام جنة. ومعنى جنة أي وقاية، وإذا قلنا الصيام جنة أي جن فهذا لا يجوز، وإذا قلنا الصيام جنة فهذا جائز، لأن أي طاعة من الطاعات جنة، أي طاعة من الطاعات جنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين. وإذا قلنا الصيام أجنة فلا يجوز، لأنها في أرحام الأمهات. فالصيام جنة أي وقاية، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث أي لا يقول قولا فاحشا، ولا يصخب أي لا يصيح، ولا يجهل أي لا يتطاول على خلق الله. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وثامنا، فضل رمضان. ورد في مسند الإمام أحمد عند البيهقي وغيرهما أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين، ونادى مناديا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أين؟ وتاسعا، بارك الله فيك، المراحل التي مرت بها الصيام. يوم عاشوراء في أي شهر؟ في المحرم. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فوجد في المدينة ثلاثة قبائل يهودية: بنو قينقاع، وبنو قريظة، وبنو النضير. فوجد هذه القبائل اليهودية تصوم يوم عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق، فنحن نصومه شكرا لله أن نجى موسى من الغرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصام وأمر الناس بالصيام، فصار صوم عاشوراء فريضة، لدرجة أنهم كانوا يأتون باللعبة من العهن أي من الصوف ويصومون صبيانهم، فإذا بكوا أتوا لهم بلعبة العهن لتسليهم وتصبرهم حتى يأتي وقت الفطر. فصوم عاشوراء كان فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويأثم بتركه. والمرحلة التي بعد ذلك أتى صيام رمضان، فنسخت فرضية صيام عاشوراء، وصار الأمر من الفرضية إلى الاستحباب، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن صوم عاشوراء يغفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية، وهو مستحب وانتقل من الفرضية إلى الاستحباب. المرحلة التي بعد ذلك الصائم إذا أتى وقت الفطر ونام لا يحق له أن يأكل أو يشرب أو يجامع. قيس بن صرمة أتى منهكا من عمله فقال لزوجته: هل عندك طعام؟ قالت: أخرج ألتمس لك طعاما. فلما خرجت تلتمس له طعاما غلبه النوم، فأتت فوجدته نائمة فقالت: ويا خيبة عليك، لأنه حرم من الطعام. أي نعم. ثم اعلم أن هناك من أسيادنا الصحابة الكرام من كان يجامع مع عدم جواز الجماع له في مثل هذا الوقت، فأنزل الله جل وعلا قوله: علم الله أنكم كنتم إيه؟ تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. والمرحلة التي بعد ذلك من شاء صام ومن شاء أفطر. أفطر مع قدرته على الصيام، يفطر بدون عذر شرعي، لكن له أن يفطر لأن الشرع رخص له ذلك، شريطة أن يطعم عن كل يوم مسكينا أفطره. ثم أنزل الله جل وعلا قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنخت كل ما مضى، فلا بد من صيام رمضان. هذا ثامنا. أما تاسعا فعلى من يجب الصيام؟ يجب على كل مسلم. فما عكس المسلم؟ الكافر. مسلم بالغ، فما عكس البالغ؟ الصبي. وفي النساء لا، الجارية عكس البالغ، في النساء الجارية، فالجارية هي التي لم تحض، والصبي هو الذي لم يحتلم. مسلم بالغ عاقل، العاقل عكسه ايه؟ مجنون. صحيح عكسه ايه؟ سقيم. مقيم عكسه ايه؟ مسافر. يبقى مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة أن تخلو من شيئين، ما هما؟ الحيض والنفاس. يبقى مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، تخلو المرأة من الحيض والنفاس. جميل. عاشرا، ما هي أحكام، ما هي أركان الصيام؟ أركان الصيام ركنان. الأول النية، وفيه عدة مباحث. المبحث الأول دلالة النية من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دليل النية. المبحث الثاني حكم التلفظ بالنية. التلفظ بالنية يا حاج علي، هل استيقظ؟ التلفظ بالنية بدعة. التلفظ بالنية ايه؟ بدعة. والجهر بها أقبح من ذلك. طب ليه؟ لعدم ثبوت التلفظ بالنية عن سيد الصائمين محمد عليه الصلاة والسلام، حيث ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك، فاحذر أن تقول نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا، ولا يغرنك أن تسمع من جدك وأبيك وأمك، فالدين ليس بالمحاكاة والتقليد، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كما أخبر بذلك سيد الفقهاء وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. طيب، والمبحث الثالث، هل لا بد من تبييت النية في كل ليلة، أم أن نية واحدة تجزئ للشهر كله؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا بد من تبييت النية في كل ليلة لحديث حفصة بنت عمر الذي رواه أهل السنن الأربع بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام في الليل فلا صيام له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذهب فريق آخر أن نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. ما معنى ما لم يقطعها قاطع؟ هذه امرأة صامت من رمضان 5 أيام، وفي اليوم السادس نزلت الدورة الشهرية، هل يجوز أن تصلي؟ هل يجوز أن تصوم؟ هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ لا، إذن عليها أن تفطر. فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو الجفوف وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها أن يأتيها. فينبغي عليها أن تجدد النية بعد انقطاع الدم والاغتسال. هل فهمنا؟ طيب، وهذا رجل سافر من المطرية إلى السويس بعد 10 أيام، وسافر في اليوم 11، فأراد أن يأخذ بالرخصة فيترخص، فأفطر وهو ذاهب إلى السويس، فإذا عاد من سفره لابد أن يجدد النية. وهذا شاب صام 20 يوما، وفي اليوم 21 مرض، فأراد أن يترخص فيأخذ بالرخصة فأفطر، فمرض 5 أيام ثم شفاه الله، فعليه أن يجدد النية. يبقى نية واحدة للشهر كله تجزئ ما لم يقطعها قاطع. القاطع حيض أو نفاس أو سفر أو مرض. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ الحمد لله. المبحث الرابع، أين محل النية؟ القلب. يبقى أول ركن من أركان الصيام النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى وكلوا واشربوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، وأما العنصر الحادي عشر، العنصر الحادي عشر مفسدات الصيام، وإن شئت فقل مبطلات الصيام. مبطلات الصيام، أول شيء الأكل والشرب عمدا. إن كان الأكل والشرب ضارا أو نافعا، بمعنى أنت لو جبت كبشة ملح وسفتها تتسبب في ضرك أم في نفعك؟ في الضر، ومع ذلك هي مفطرة. لو أنت كلت حبيتين طير تسببوا في نفعك ولا ضرك؟ في نفعك، لكن هذا يبطل الصيام وهذا يبطل الصيام. لو أنت شربت بارك الله فيك كاسة ينسون تسبب في نفعك ولا لا؟ طيب، لكن تبطل الصيام. شربت سجارة أو شيشة أو سيجار أو سجاير تتسبب في ضرك ولا نفعك؟ في ضرك، ومع ذلك تبطل الصيام. فالأكل والشرب ضارا كان أو نافعا يبطل الصيام. ولكن إذا أنت أكلت أو شربت ناسيا فصومك إيه؟ صحيح. أنت جاي من البحيرة فتحت الثلاجة فوجدت في الثلاجة شفشق مانجا زي ده سميت وعنت نزلت فاضي وأنت ناسي، صومك صحيح، صومك صحيح. أنت ناسي جاي عطشان وجعان وشوبان وحران ففتحت الثلاجة وجدت شفشق الثلج رفعته بسم الله نزلته تمام صحتين. أين طيب دخلت وجدت ذكر بطن غرزت فيه غرزا ومسحته مسحا صيامك صحيح ما دمت ناسيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحيح، اصحى. أين من نسي أو أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أنت على الله بتيجي تنام هنا في الجامع في الدرس، الله يعينك. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا القيء عمدا، إذا وضعت أصبعك في فيك قلت أو تعمدت إنزال القيء بأي وسيلة من الوسائل أو كيفية من الكيفيات أو صورة من الصور، فحينئذ بطل صومك. أما إذا نزل القيء بدون إرادة منك فصومك صحيح، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. أي نعم، لو القيء نزل لحاله صومك صحيح، نزل بتعمد صومك بطل. كذلك نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة فقد فسد الصوم. طيب، الجماع فيه خمسة أشياء: أولا الإثم، ثانيا التوبة، ثالثا الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، رابعا قضاء يوم مكان اليوم، خامسا الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يوجد فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. أي نعم، ولو صمت 57 يوم وأفطرت 58 تستأنف من أول أبو جديد. إذن ما دلالة ذلك؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. انظر، الواحد فينا يفعل المعصية تلو المعصية ولا يشعر بهلكة ولا بلسعة في القلب، ولكن الصحابة حينما يتلبسون بأي معصية يشعرون أنها من أكبر الكبائر. وقد مجرد أن جامع زوجته في نهار رمضان ذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هلك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وليس معنى وقعت على امرأتي يعني واحد زقه وأعليه، لا، وإنما وقعت على امرأتي أي جامعت زوجتي في نهار رمضان، وقع ميلي في مكحلتها ورشاي في بئرها، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. ده هو صام حصل اللي حصل، فكيف سيصوم شهرين؟ قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هيعمل له ايه؟ كذا واحد اثنين ثلاثة لا يستطيع لا يستطيع. فبينما نحن على ذاك إذ دخل رجل ومعه عرق، وليس العرق هو الذي يتصبب من جسدك، وإنما العرق هو المكتل، والمكتل هو المقطف اللي انت بتحط فيه الثلج في الشادر والسمك في البحيرة، ده اسمه العرق أو المكتل، وإحنا في الفلاحين بنسميه مقطف. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي دخل بهذا المقطف مليء بالتمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما سمعنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر مني ومن أهل بيتي، والله لو بحثت بين لابتيها ما وجدت أفقر مني ولا من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. كذلك من مفسدات الصيام تعمد إنزال المني مثلا بالعادة السرية، وهي حرام لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي حرام في غير رمضان، فكيف برمضان؟ ثم كذلك إذا تعمد إنزال المني بأي صورة، كيف الصورة الأخرى؟ أن يقبل زوجته ويضمها إلى صدره ويستمتع بها. والفرامل بتاع الشاب عادة تكون فلتانة، وذلك لصحته وعافيته وفتوته وقوة شهوته، فربما لو ضم زوجته إلى صدره ربما ينزل. أي نعم. وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، يبقى الذي فعل هذا لم يترك شهوته، إذن هو بطل صومه بالإنزال، بطل صومه ليه؟ بالإنزال. كذلك أيضا من مبطلات الصيام إذا نوى الفطرة وأحكم النية حتى ولو لم يتناول شيء من الله. كيف؟ لأن النية ركن من أركان الصيام، فلو نقضها بإحكام نيته يكون قد فسد صومه، يكون قد فسد إيه؟ صوم. يبقى مبطلات الصيام، انتبه أيها الرجل الشارد اللب اللي انت قاعد مليش أي لازم، قاعد كده وخلاص، لا انت منتبه ولا في دماغك الآية ولا الحديث ولا الأحكام، قاعد كده خلاص كده، اقعد اتعلم قبل أن تموت فتلقى الله على جهلك الذي أنت فيه. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكل عمدا، الشرب عمدا، القيء عمدا، نزول قطرة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بلحظة، الجماع، إنزال المني من وحد الإرادة، إحكام نية الفطر حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات، دي اسمها مفسدات الصيام، وإن شئت فقل مبطلات الصيام. طيب، ثاني عشر شروط الفطر بالمفطرات، شروط الفطر بالمفطرات، قولها يا أستاذ، قول العنوان بس، قول شروط الفطر بالمفطرات، العنوان اللي أنا قلته دلوقتي، قولها يا حاج شوقي، قولها يا أستاذ، شروط الفطر بالمفطرات، أن يكون عالما ذاكرا مختارا، أن يكون عالما ذاكرا مختارا، عالما عكسها ايه؟ جاهلة. ذاكرا عكسها ايه؟ ناسي. مختارا مكره. طيب ان يكون عالما عكسها جاهلا، ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، مكرها الا من اكره فقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في الكفر، فما كان دونه كان من باب أولى، كان من باب إيه؟ أولى. يبقى شروط الفطر بالمفطرات أن يكون إيه؟ عالما إيه؟ إيه؟ أي عالما ذاكرا مختارا، عكسها جاهلا ناسيا مكرها. وأنتم سمعتم أدلته. طيب ثالث عشر، آداب ينبغي أن يتحلى بها الصائم. السحور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. قلت بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في بركة أعظم من كده؟ أفيش. البركة الدنيوية أن السحور يكون سببا للعون لك على الصيام طيلة النهار. واحد يقول أنا لما بصحر بتعب، هو مفكر أنه يصحر حل رز وكيلو بوري. خطر زي ليس معنى أن تتصحر أن تدكها دكا دكا، لا، تصحروا ولو على زرعة إيه؟ ماء. فإنك لو شربت كأسا من الماء أو بق ميت تحقق السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر، ونعم أسلوب مدح. تتصحر على تمراية أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ما تستطيع. أي نعم. طيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أي نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب اليهود مين؟ النصارى. وثبت في الصحيحين، الأخ نصر نايم لك على الأمور. طيب، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن زيد بن ثابت قال رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله. تسحر مع المحافظ؟ لا، تسحر مع من؟ مع رسول الله. هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا والله. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. أنس أم قيل له إيه رضي الله عنه؟ كم كان بينهم؟ أي بالقطعة كده على طول، أي كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. فهذا يؤخذ منه إيه؟ تأخير السحور، تأخير السحور. قال: قدر 50 آية. فأول أدب من الآداب السحور. الأدب الثاني، بارك الله فيك، الكف عما يتنافى مع الصيام من اللغو والرفث، كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والطاولة والضمن والشطرنج والكرشينة والقدم والباسكت والسلة والطايرة والسيجا والبلايستيشن. حط فوق العك ده الوقت انت ما انتش فاضي، وراك تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، حوقلة، ذكر، دعاء، تلاوة قرآن، صلة أرحام، إفشاء سلام، إطعام طعام، صلاة بالليل والناس نيام، إصلاح ذات البين. ما عندكش وقت. حد عنده وقت؟ ده رمضان، نريد الحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات. فما حد عنده وقت الكلام الفارغ الذي أشرنا إليه ده. قال الله جل وعلا حديث القدسي: من لم يدع، يدع يعني يطلب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله غني عنا ونحن الايه؟ ونحن الفقراء إليه. ليس في حاجة لصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وعمرتنا وحجنا، وإنما نحن الذين في حاجة إلى ذلك. نعم. كذلك من آداب الصيام الجود، أي الكرم، ومدارسة القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، بل كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. ولذلك كنت جاي المسجد تجيب لك كيلو طمر كل يوم، نص كيلو يتوزع على الناس، فتأخذ أجر صيامهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ولما تجيب طمر، مش تجيب طمر نفاية، لا، أرقى تمر في السوق، لأنك ستضيف به ضيوف الرحمن، ضيوف الرحمن. وما تأكله في بيتك تقدمه لأخيك في الله في بيت من بيوت الله. نعم، بارك الله فيه. وكان جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، ولكن العام الذي قبض فيه دارسه مرتين عليه وعلى نبينا أفضل صلاة من تسليم. ومن آداب الصيام تعجيل الفطر، مجرد أن تتحقق من غروب الشمس رأسا تفطر على رطبات. أمك تقول لك استنى ما يشاهد، أبوك يقول لك استنى ما يوصل الفلاح، كل هذا لم يرد. مجرد أن تتحقق من غروب الشمس تفطر على رطبات، فإن لم يكن فتميرات، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء. وطبعا أنت لما تأكل الرطب وتشرب المية هترتوي، فتقول إيه بقى؟ ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أين ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هكذا قال سيد الصائمين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا تنسى أن تدعو لنفسك ووالديك وأولادك وزوجتك وعموم المسلمين، خاصة في تركستان والبوسنة والهرسك وكوسوفة وكشمير والصومال وفيتنام وأريتريا والفلبين وأفغانستان والشيشان ودارفور وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. نعم. وهناك رابع عشر والخامس عشر أمور مباحة في نهار رمضان يظن البعض أنها محرمة، مثل الاغتسال في نهار رمضان للتبريد أو للنظافة، هذا جائز، وهذا من رحمة الرحمن الرحيم ومن يسر هذا الدين العظيم. نعم، فإن الصحابية رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى العرج قريب من المدينة النبوية المنورة، وجده وهو صائم يصب الماء على رأسه ويعمم به بدنه، فأخذ العلماء من ذلك الاغتسال في نهار رمضان للصائم تبريدا أو نظافة، وكذلك المضمضة والاستنشاق جائزتان في نهار رمضان شريطة عدم المبالغة فيهما، لحديث لقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. كذلك أيضا بارك الله فيك السواك في نهار رمضان جائز بعد الزوال وقبل الزوال، وأقول هذا لأن هناك من أهل العلم من كرهه بعد الزوال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما معجون الأسنان فأرى أن تؤجله إلى ما بعد المغرب، هل هو يفطر؟ الجواب لا، ولكن له رائحة نفاذة، فمن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، ثم ماذا؟ وكذلك أيضا وضع الكحل للرجل وللمرأة، هذا جائز، لكن المرأة الكاشفة وجهها تخرج علينا بكحلها في عينيها فتفتن خلق الله، فلا، فأنا أقول للمرأة التي أزدلت، أي نعم بارك الله فيك، فإذا لا يجوز المرأة أن تخرج كاشفة الوجه مكتحلة. أما الاكتحال في نهار رمضان فهو جائز، والقطرة في العينين والأذنين جائز، وكذلك وضع الطيب أي العطر جائز للرجال، وللمرأة في بيتها جائز، ولكن نخشى أن يكون سببا لجلب زوجها لجماعها فيقعون في المحظور. أي نعم. وكذلك أيضا يجوز بارك الله فيك حقنة العضل وحقنة الوريد وحقنة الشرجية، كل هذه الحقن لا تفطر في نهار رمضان، حتى إن شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه قال أن حقن التغذية لا تفطر كالجلوكوز والسيرين وما كان على شاكلتهما، وقد كان يرى خلاف ذلك في بداية حياته، حتى أن كتبه عامرة بأنها تفطر، لكن المقام استقر به في النهاية في كتاب الشرح الممتع في زاد المستقنع أنها لا تفطر. فأنا أضرب لكم مثالا، لو أنك دخلت فوجدت حماما ساخنا محسوب الصنوبر والجوز واللوز والبندق والفستق، حينما تأكله تتلذذ؟ تتلذذ. أنت صحيح ما أكلتوش، لكن أنت بتسمع خطان ده إزاي؟ تتلذذ. أيوة، لكن إذا وضعت الحقنة تتشكك أم تتلذذ؟ تتشكك. لذلك من عاش على حقن التغذية 6 أشهر أو أكثر أو أقل هو نفسه تتوق إلى الطعام والشراب. ومن هنا فقد ذهب بعض العلماء إلى أن حقن التغذية لا تفطر. أي نعم، كما أنهم قالوا أن الحجامة لا تفطر. أي نعم، ولكن الأولى أن يؤجلها الصائم لأنها تضعفه. أي نعم، وكذلك لو أصبح الصائم جنبا، يعني إيه؟ يعني جامع زوجته في الليل فكسل ولم ينشط للاغتسال، وفي قلبه ونيته أنه صائم غدا إن شاء الله، فبارك الله فيك استيقظ بعد الفجر بربع ساعة، استيقظ بعد الفجر بربع ساعة، فهل صيامه صحيح أم صيامه باطل؟ صيامه صحيح وعليه أن يغتسل. كما أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تتذوق الطعام، هل هو في حاجة إلى ملح أم ليس في حاجة، شريطة أن تبصق أي تدفل بعد تذوقها للطعام. كذلك أيضا لو نام الرجل أو المرأة قيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، نام في نهار رمضان فاحتلم، فلو احتلم صيامه صحيح وعليه أن يغتسل ولا شيء عليه سوى ذلك إن كان رجلا أو امرأة. وهل تحتلم المرأة؟ نعم، ورد في حديث أم سلمة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فسألت بارك الله أم سليم، هي التي تسأل السؤال، أم سليم الأنصارية، تقول على المرأة هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسألت أم سلمة أو تحتلم المرأة؟ قال نعم. وأنت تعلم قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة إيه؟ أمشاج. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أن الأمشاج هو خليط من ماء الرجل على ماء المرأة. إذن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، والمرأة قد تنام في النهار أو في الليل فتحتلم إن كانت بكرية أو متزوجة، فتحتلم المرأة كما يحتلم الرجل. فإذا نام الرجل أو المرأة في نهار رمضان وحدث من الرجل أو من المرأة احتلام فصومهما صحيح وعليهما الاغتسال. طيب، ثم ماذا؟ ثم هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان؟ نعم يجوز، ولكننا لا ننصح بذلك. لماذا؟ ربما يكون شاب فإذا قبل وضم أنزل، وإذا أنزل في نهار رمضان عليه 3 أشياء، الشيء الأول الاستغفار والتوبة، الشيء الثاني الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، الشيء الثالث قضاء يوم واحد مكان هذا اليوم. ما يوجد كفارة؟ لا، ما يوجد كفارة. متى تكون الكفارة؟ تكون في حالة الجماع. ما في أحد من أهل العلم قال بالكفارة؟ لا أعلم أحد من أهل العلم قال بالكفارة إلا المالكية، وهم على خلاف قول الجمهور، والدليل عليهم وليس لهم. انتبه. ثم ماذا؟ ثم هل يجوز للطبيبة إن هي تكشف على المرأة في نهار رمضان؟ يعني إيه؟ يعني تضع يدها في فرجها في قبولها تحط لولب أو تشوف حاجة أو كذا، هل يجوز؟ نعم يجوز هذا، ولا تفطر بذلك، ولا تفطر المرأة بذلك، ولا الدكتورة تفطر بذلك. طب هل يجوز للدكتور أن يضع أنبوبة في ذكر الرجل في قضيبه؟ الجواب نعم، ولا يفطر بذلك. هل يجوز أن يسحب دم منك لتحلل السكر أو الضغط أو الكبد أو غير ذلك من الأشياء؟ نعم، ولا يبطل ذلك الصيام. هل يجوز أخذ عينة من الكبد لتحليلها؟ نعم يجوز، ولا يبطل ذلك الصيام. هل يجوز وضع قطرة في الأنف في نهار رمضان؟ ابتعد عن ذلك، لأن الفم والأنف منفذان معتادان إلى الجوف، وهناك من أهل العلم من قال لا يفطر، ولكن العلامة ابن باز رحمه الله والشيخ سيد سابق رحمه الله قال لا تفعل، لأن الفم والأنف منفذان معتدان الأنف معتدان الجوف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما بخاخ الرب فهذا لا يصل إلى المعدة بل يصل إلى القصبة الهوائية، فلا بأس من استخدامه في نهار رمضان إن اضطر المرء إليه. وتقليم أظافر اليدين والرجلين وقص الشارب كل هذا جائز في نهار رمضان، ولا شيء في ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، آية قرآنية كريمة في الصيام. ثانيا، حديث نبوي صحيح في الصيام. ثالثا، الصيام لغة. رابعا، الصيام اصطلاحا. خامسا، حكم الصيام. سادسا، فضل الصيام. سابعا، فضل رمضان. ثامنا، المراحل التي مرت بها الصيام. تاسعا، على من يجب الصيام. عاشرا، أركان الصيام. 11، مفسدات الصيام. 12، آداب يتحلى بها الصائم. 13، أمور مباحة في نهار رمضان يظن البعض أنها حرام وتفسد الصوم وهي ليست كذلك. 15، الذي ذكرته ولم أذكره الآن، شروط الفطر بالمفطرات. هذا ما أحببت أن أجمعه لكم، فخذوه هنيئا مريئا، اعملوا به وبلغوه لغيركم، واصبروا في أذى تبليغه، ولا يكون ذلك إلا إخلاصا لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغني وإياكم رمضان، اللهم بلغني وإياكم رمضان، اللهم بلغني وإياكم رمضان، اللهم اجعلنا من صوامه، واجعلنا من قوامه، واجعلنا من عتقائه من النار. اللهم اجمعني بكم في الدنيا في رمضان عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان الغشاء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعث مقام محمود الذي وعدته. بعض الأخوات ذكرونا بأشياء نقولها يعني، فإن شاء الله في الدرس القادم نذكر هذه الأشياء وغيرها إن شاء الله التي لم نتعرض إليها. هذه واحدة. والثانية، خطيب الجمعة القادمة إن شاء الله الشيخ تامر المصري، خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش الشيخ تامر المصري. فلا تنسى أنت قادم إلينا أن تدعو 5 أفراد على الأقل يكونوا في صحبتك لحضور خطبة الجمعة بمسجدنا العامر مسجد القماش إن شاء الله تعالى. وهناك 4 من أبناء شيخنا أبي إسحاق الحويني أصيبوا اليوم في حادث وحملوا ونقلوا إلى المستشفى. اللهم شافهم، اللهم عافهم، اللهم ارفع من عليهم الداء والبلاء، اللهم ردهم إلى بيتهم آمنين سالمين مشافين معافين. اللهم طمئن قلب أبيهم شيخنا الحويني عليهم، وطمئن قلب أمهم عليهم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل أرسل يقول: امرأة ماتت على التوحيد لكنها كانت لا تصلي، وهذا كان قديما في الثمانينات، فهل تعذر هذه المرأة بجهلها أم لا؟
أما أن تعذر فلا. لماذا؟ لأن الحمد لله يعني العلم موجود ومعلوم، بارك الله فيك، معلوم أن الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، فأن تموت تاركة الصلاة فترك الصلاة كفر عند أهل العلم جميعا، ولكن الخلاف أن الجمهور يقول كفر دون كفر، والسادة الحنابلة يقولون أنه كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. فنسأل الله أن يسترنا بستره وأن يحسن خاتمتنا، قولوا آمين.
وهذا يقول: ما حكم خروج النساء إلى المساجد في صلاة التهجد في رمضان؟
هذا جائز إذا خرجنا متحجبات غير متبرجات ولا متبخرات، وأذن ولي الأمر بذلك، أي الزوج أو الأب أو ما كان على شاكلة ذلك، وأمنت الفتنة. واحد، تخرج بإذن زوجها أو أبيها. اثنين، تخرج بكمال حجابها. ثلاثة، تخرج غير متبخرة ولا متعطرة. أربعة، يؤمن الفتنة في ذلك، والله أعلم.
وهذا يقول: امرأة أكل خالها حقها في الميراث، فذهبت إلى بيته فوجدت خاتما من ذهب فأخذته وتريد أن تبيعه، فهل هذا جائز؟
لا، هذا ليس بجائز، هذا ليس بجائز، هذا فتح باب فتنة. ولو مسكتها زوجة خالها متلبسة بسرقته لأقامت الدنيا وأبت أن تقعد، وإن كانت فتاة بكرية يصعب زواجها لأن السيرة السيئة ستنتشر، وإذا كانت متزوجة ولها بنات فالشباب يصعب عليهم الإقبال على بناتها، لأن الأمثلة العامية تقول: اقلب الحل على تمه تطلع البنت لأمه. أي نعم، والناس قد تأثروا بالعرف والعادات والتقاليد، فهي مصيبة على أي حال، فأنا لا أنصح بذلك، ونسأل الله الهداية والتوفيق. نعم.
وهذا يقول: رأيت في الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معي كتابا وعمامة بيضاء كي أعطيها لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وفي طريقي إلى الشيخ وقعت مني العمامة البيضاء وبقي معي الكتاب.
هذه رؤيا مباركة طيبة، ولكن أرجو من صاحب الرؤيا أن يتفضل بمقابلتي بعد صلاة العشاء، أرجو من صاحب الرؤيا، وذلك لأستفسر منه هل رسول الله هو الذي رأى فعلا، فأسمع منه وصف من رآه، لأن هذه رؤيا غاية في البركة وفي الخير لنا وله، ونسأل الله أن يسترنا بستره الذي لا ينكشف أبدا. نعم إن شاء الله. فضل.
وهذا يقول: ما هو علاج الوسوسة في الصلاة لأن الأمر خطير، وأسألك الدعاء لي بالشفاء.
أولا أنصحك أن تأتي إلى الصلاة مبكرا. ثانيا، مجرد أن تدخل تصلي السنة القبلية وتجلس في الذكر والدعاء، فإذا فعلت ذلك وتدبرت في قراءة ما يقرأه الإمام من الفاتحة وما تيسر من القرآن سيكون سببا في إزالة الوسوسة، وإذا حدث أدفل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يحفظنا وإياك. نعم.
وهذا سائل يقول: رجل ضمن لي شخص مقاول ورجع وقد تخلى عن الموضوع بعدما قصر المقاول ولم يوفي بوعده،
فهل يأثم؟ أعد.
رجل ضمن لي شخص مقاول.
رجل إيه؟
ضمن لي شخص مقاول ثم تخلى عن الموضوع بعدما قصر المقاول ولم يوفي بوعده، فهل يأثم على ذلك أم لا؟
نعم. أنا أتيت برجل تلو بلط البيت ده، أتيت برجل تلبني لي البيت ده صبه، فهذا عقد بيني وبينه. بكم تبنيه؟ قال ب50,000 بأكثر بأقل. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في صدر سورة المائدة، وهذا لم يوفي بعقده فيأثم بذلك. نعم تفضل.
وهذه تقول: هل إذا رأت المرأة القصة البيضاء تصلي وتصوم وتجامع زوجها مباشرة أم تظل يوما وليلة حتى تكون مدة الطهر يوم وليلة؟
لا 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 لا، إذا رأت المرأة القصة البيضاء تغتسل، وعليها أن تصلي وتصوم، ولزوجها أن يأتيها، والحمد لله على ذلك.
وهذا يقول: أستحلفكم بالله أتدعو الله لي أن يرزقني بالذرية الصالحة.
اللهم ارزقه بذرية صالحة تتسبب في نفع الإسلام والمسلمين، قلوا أمين.
وهذا سائل يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما معنى إيمانا واحتسابا؟
إيمانا أي إيمانا بالله الذي فرض عليه صيام رمضان، واحتسابا أي طالبا للأجر والمثوبة فقط من الله تبارك وتعالى، لا يقصد سمعة ولا رياء ولا ثناء ولا مدحا ولا إطراء ولا نفاق. أي نعم، يبقى بدون كلام كثير، إيمانا أي إيمانا بالله الذي فرض عليه صيام رمضان، احتسابا أي طالبا الأجر والمثوبة من الله. سلامتك الله يسلمك. نعم.
وهذا يقول: نسألكم الدعاء للشيخ عبد القادر المسؤول والقائم على مسجد الرشاد بالجمالية، فهو في مرض شديد.
اللهم اشف أخانا الشيخ عبد القادر، وارفع عنا وعنه الداء والبلاء، فإن هذا الرجل نحسبه ولا نزكي على الله أحدا من القائمين المخلصين على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة في الجمالية، فنسأل الله أن يمتعنا وإياه والسامعين بالتقوى والعافية. نعم.
وهذا سائل يقول: هل إذا زاد الإنسان في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وزاد على 3 مرات فهل بذلك أكون قد خالفت السنة؟
لا، أصبت السنة، ولكن في الركوع لا يوجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا وارد. أما سبحان ربي الأعلى في الركوع لم ترد، وسبحان ربي العظيم في السجود لم ترد، وإنما الوارد ما تعلم، ولك أن تقول 5, 3, 7, 9, 11 أين تقول 21، الله يعينك ويقويك. أين؟ نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم تعليق الفوانيس والزينة في شهر رمضان المبارك احتفاء بهذا الشهر؟
أنا لا أعلم مانعا أن يعلق إنسان فانوسا في بيته، وإن كان بعض إخواننا يرى أن ذلك من البدع التي خلفتها الدولة الفاطمية أو العبيدية أو ما كان على شاكلة ذلك، أنا لا أرى في ذلك مساسا لعقيدة أو لعبادة فيما يبدو لي، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم الجهر بالبسملة للإمام في الصلاة الجهرية؟
السنة الإصرار بالاستعاذة والإصرار بالبسملة، فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون صلاتهم الحمد لله رب العالمين، كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، هكذا قال أنس. فالإصرار بالاستعاذة والتسمية هي هدي سيد المصلين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
رجل صائم وهو يتوضأ دخل الماء إلى فمه عن طريق الاستنشاق،
صيامه صحيح ولا شيء عليه، قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم.
وهذا يقول: هل إذا أكل الرجل أو شرب وهو متوضئ ينقض وضوءه أم لا؟
الجواب لا، ولكني لا أعلم رجلا يأكل أثناء الوضوء، يعني في واحد يغسل وشه وبعدين يأكل حتة لحمة وبعدين يغسل إيده وبعدين يأكل معلقتين خضار، يعني هذا لا يعقل، لكن قد يعقل أن يجيبه طمراية فهو بيغسل كده، ممكن يكون يعني مثلا أخ ديني عنده دناوة فيأكل الطمراية ومكمل. فالموالاة في الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، ويا أخي أجر هذه الطمراية ولا البلبساية حتى تنتهي من وضوء، سبحان الله الكريم. أي نعم. على كل حال انتبه، الموالاة شرط من شروط صحة الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟
لا يجوز. واحد أثناء خطبة الجمعة عطس شم، قال الحمد لله اللي فلح منه يريش أرحمك الله. أين؟ لا يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مص الحصى فقد لغى. وقال في حديث: إذا قلت لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت قد لغوت. فهذا لا يجوز أثناء خطبة الجمعة. نعم. وهو لا ينبغي له أن يحمد الله صوت جهوري، لا لا، يحمد بعد الانتهاء. نعم.
وهذه سائلة تقول: قد تقدم الخطبة شاب فكلمته في التليفون، وبعد فترة اكتشفت أنه يضحك علي، ثم كان الانفصال، ولكنه أساء تصرف لي وظلمني كثيرا، ويكفي أني فعلت ذنب وكلمته في الهاتف، وأنا الآن أدعو الله عز وجل عليه بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل. سؤالي هنا: هل يرد الله عز وجل حقي، ولا لأني فعلت ذنب فحقي قد ذهب؟
ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وهو حينما كلمك السؤال الأول: من أين أتى برقم هاتفك؟ برقم محمولك، أين أتى؟ كيف أتى به؟ أنت لما تقوله في ورق خطر، هذا ما يصير، هذا حرام، هذا لا يجوز. أصله أخ ملتحي، إن شاء الله يكون عمامته قد كده ولحيته قد كده، ما ينفع. واحد يبغى واحدة، إيش يسوي؟ يدق على الباب، يذهب لأبيها: أنا أبغى الزواج من بنتك، أما تكلمني وأكلمها ونفتح خط مع بعض؟ لا، هذا ما يجوز، هذا ما ينبغي. يا إخوان بارك الله فيك، إن الشباب ذئاب، فاحذروا يا فتيات من الذئاب أن يأكلنكم. أين؟ فانتبهوا بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
وإليكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،